أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 23، مسألة 20 ومسألة 23 تقدمتها. أكو فد ملاحظة تحتاج إلى بيان. السيد الماتن في مسألة 20 ذكر أن سطح المسجد وسردابه ومحرابه من المسجد ما لم يعلم شنو عبارته بخروجه يعني. هاي العبارة لعلها بها ظهور في أنه أن عند الشك وعدم العلم بخروجه صورة الشك تدخل في المستثنى منه، يعني في صورة الشك يحكم بأنه من الجنه من المسجد. هو يقول أن السرداب من المسجد ما لم يعلم بخروجه، فإذا لم نعلم بخروجه يعني شككنا في دخوله وخروجه يحكم بأنه من المسجد. هذا شيء مقتضى العبارة. قد يقال أن هذا ينافي مسألة 23. في مسألة 23 ذكر بأنه لا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه لم يجري عليه حكم المسجد. نتيجة هذا شك في موضع من المسجد وهو السرداب أو الصاد، أنه من المسجد أو ليس من المسجد، يقول لم يجري عليه حكم المسجد، بينما هناك جدال يقول يحكم عليه بأنه من المسجد. واضح الإشكال؟ يعني الأول والأهل أو كل شيء إشكال، لأنه بالبيان اللي ذكرنا يمكن والله العلم لعل السيد الماتن في مسألة 20 قاصر نظره على السرداب، هاي العناوين سرداب ومحراب وسطح، وفي مسألة 23 ناظر إلى الأمور الأخرى غير ذني عندما يشك في ماذا؟ في كونها من المسجد أو عدم كونها من المسجد، بمعنى أنه كلتا المسألتين هو في بيان حكم الشك في أن هذا من المسجد أو ليس من المسجد. لكن السرداب له خصوصية، السطح له خصوصية، المحراب له خصوصية، بمعنى أن السرداب والسطح والمحراب إذا فرض أننا شككنا في أنه من المسجد أو لا، هنا يحكم بأنه من المسجد. ليش؟ أخذا بالظاهر، عملا بظاهر الحال، من قبيل سطح البيت وسرداب البيت. واحد يتوقف في أن سطح البيت تابع للبيت، سرداب البيت تابع للبيت، ظاهر الحال هذا، ظاهر الحال هو ماذا؟ هو أن السرداب تابع للبيت والسطح تابع للبيت والمحراب تابع للمسجد. لكن إذا فرضنا شككنا في كونه من المسجد أو لا لأي سبب من الأسباب، يقول يحكم بكونه من المسجد أخذا بظاهر الحال. واضح أن ظاهر الحال يقدم على من؟ على الاستصحاب. بعد ماكو مجال لجريان استصحاب شنو؟ عدم كونه من شنو؟ من المسجد، فيعمل بهذا. وهذا بخلاف سائر الأمور الأخرى التي يشك في كونها من المسجد أو لا. لا عقب صف المسجد نشوف في أنه من المسجد أو لا، موقف الظاهر حال يقول بأنه هذه شنو داخل من المسجد. البيت تغير يم المسجد ما يدري أنه ما شككنا أنه من المسجد أو لا، مسجد بي السرداب وبي في السرداب آخر صغير نشك في أنه من المسجد أو لا. ماكو ظاهر حال يقول بأن هذا من المسجد حتى نأخذ بظاهر الحال. لا، هنا يجري الاستصحاب، ومقتضى الاستصحاب هو المحكم بعدم كونه من الشنو من المسجد. احتمال تضحك احتمال أن السيد المات الناظر إلى هذا حتى يرتفع التنافي بين المسألتين. هذا ما يرتبط بهاي المسألة. زين، وين وصلنا؟ كملنا مسألة 24 مو؟ مسألة 25 يقول لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية والجامعية، على الخلاف أنه يكفي مطلق المسجد أو لا، لابد أن يكون مسجد شنو جامع، باعتقاد المسجدية والجامعية، فبان الخلاف تبين البطلان. واضح يتبين بطلان ماذا؟ بطلان ذلك الاعتكاف لعدم تحقق ما هو الشرط شنو واقعا. الشرط واقعا هو أن يعتكف في مسجد أو في مسجد جامع، هو لم يعتكف في مسجد جامع، تبين أنه ليس جامع وليس مسجد. غاية ما هناك أنه كان اعتقاد خيال محض كما عبروا عنه، مجرد تخيل أن هذا شنو مسجد وهو ليس مسجد واقعا، فلا أشكال في البطلان، واضح البطلان في المقام. مسألة 26 قال لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع. يعني بناء على اعتبار أن يكون في المسجد الجامع، قال لا فرق بين الرجل والمرأة. المرأة أيضا يجب عليها أن تعتكف في المسجد الجامع إذا قلنا باعتبار المسجد الجامع، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها، وتعتكف في هذا المكان الذي تصلي فيه في بيتها، بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها. كل ما يثبت من أحكام للرجل يثبت لمن أيضا؟ لمن؟ للمرأة، يثبت للمرأة. هذا المطلب واضح فقهيا، واضح ولا إشكال فيه، ويمكن الاستدلال له بإطلاق النصوص. معظم النصوص فيها إطلاق يشمل ماذا؟ الرجل والمرأة. هاي النصوص التي تقول أنه لا بد من الاعتكاف في ماذا؟ في المسجد الجامع، وأنه لا اعتكاف إلا في مسجد أو في مسجد جامع، مطلقة لا اعتكاف، مطلقة الاعتكاف للرجل أو ماذا أو للمرأة. فإطلاق النصوص يكفي للاستدلال على هذا التعميم، مضافا إلى وجود التصريح بالتعميم في بعض الروايات التامة سندا من قبيل رواية داود بن سرحان مروي في الباب 3 الحديث 5 رواية هيجي صدرها هكذا باب 3 حديث 10 اشتبهت الرواية هذه يرويها صاحب الوسائل عن الكافي وعنهم يعني عن العدة الكافي عن العدة عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال إن علي عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو مسجد جامع، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع. والمرأة مثل ذلك، صريح الرواية، والمرأة مثل الرجل في هذه الأحكام التي ذكرها، ومنها أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذه الرواية صحيحة السند لكن مو بطريق الشيخ الكليني لوجود سهل بن زياد فيه، وإنما بطريق الشيخ الصدوق، لأنه ينقل الشيخ الصدوق هذه الرواية عن البزنطي عن داود بن سرحان، وطريق الشيخ الصدوق إلى البزنطي تام وتكون معتبرة بطريق الشيخ الصدوق. الرواية الأخرى التي تنص على ذلك هي في الباب السابع الحديث 2 اللي هي صحيحة السند صحيحة للحلبي، يروي الشيخ الصدوق بإسناده عن الحلبي وسنده صحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي المعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضا أو لا يجلس حتى يرجع. قال واعتكاف المرأة مثل ذلك صحيح. وفي هذه الرواية ما ذكر مسألة اشتراط أن يكون الاعتكاف في المسجد شنو جامع، لأن السيد الماتن يعني ركز على مسألة ماذا اشتراك المرأة مع الرجل في أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع، ولذا فرع على هذا الإلحاق قال فلا يجوز لها أن تعتكف شنو في المكان الذي اتخذته مسجدا شنو في بيتها. فإذا المنظور هو اشتراكهما في الاعتكاف في المسجد الجامع. تلك الرواية صرحت بهذا الحكم في البداية ثم قالت المرأة مثل ذلك، فواضح هنا ما صرح بهذا، لأن ذكر أحكام لا ينبغي المعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة وأمثالها، ثم يقول اعتكاف المرأة مثل ذلك. ففي هذه الملاحظة هي الرواية الثانية، لكن الرواية الأولى صحيحة ويمكن الاعتماد عليها. إلا واحد يقول بأنه إحنا ما نعتمد بأن المرأة تشترك مع الرجل في كل هذه الأحكام التي ذكرت، كل هذه الأحكام التي ذكرت في صحيح الحلبي، وتفترق عنه في ماذا؟ في ذاك الحكم، وهو أن الرجل لا يجوز له الاعتكاف إلا في المسجد الجامع، بينما المرأة لا. سهد عادته على مدعي، ممكن المرأة للتخفيف عنها يقال بأنها تعتكف في مسجد القبيلة على الأقل، مو في بيتها، في مسجد القبيلة، يخفف عنها ويوسع عليها بذلك، ممكن افتراض هذا. على كل حال العمدة هي الصحيحة الأولى. زين، مسألة 27، قال لك وصحة اعتكاف الصبي المميز فلا يشترط فيه البلوغ. من اشترط البلوغ في صحة اعتكاف الصبي ومشروعية اعتكاف الصبي؟ لا نشترط فيه البلوغ. السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك كأنه استدل على ذلك بإطلاق أدلة المشروعية. شنو المشكلة أن نتمسك بإطلاق أدلة شنو المشروعية؟ أدلة تدل على مشروعية الصلاة، مشروعية الصوم، مشروعية الاعتكاف، مشروعية هذه الأمور، كل العبادات كلها وهي مطلقة، ليس فيها ما يقتضي الاختصاص بخصوص البالغ، فهي بإطلاقها تشمل الصبي، فنتمسك بإطلاق هذه الأدلة أدلة المشروعية لإثبات مشروعية عبادات شنو الصبي، لأن هذه الأدلة يقول مطلقة تقتضي عدم التفريق بين البالغ وغير شنو وغير البالغ. نعم، يقول أقعدنا حديث رفع القلم، رفع عن الصبي قدم ربع كان معه ثلاثة، واحد منهم ماذا؟ الصبي حتى يبلغ. يقول حديث رفع القلم ما يرفع المشروعية عن الصبي، وإنما يرفع الإلزام، يرفع الوجوب، يرفع الوجوب. حديث رفع القلم يرفع الوجوب جمعا، جمعا بينه وبين، يعني بين الدليل الرفع ودليل المرفوع، جمعا بين الدليلين. تلك الأدلة دالة على حكم الصوم، حكم الصلاة، وجوب الصلاة، وجوب الصوم. دليل رفع القلم يرفع المشروعية، يرفع الوجوب والإلزام عن الصبي. رفع القلم يعني قلم إلزام، هذا مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، لكن لا ترفع المشروعية. فيمكن التمسك بإطلاق أدلة المشروعية لإثبات شمول هلما للصبي، لتثبت صحة عبادة الصبي. هذا الكلام واضح أنه هو بعي ذكرى في العبادات الواجبة بالإصالة، الصلاة، الصوم، الحاج، أي العبادات الواجبة هذا الكلام يجي بيها ويرد عليه الإشكال. أما أن هذا الكلام يجي بيها فهيك يدعى، هيك حسب كلامه يعني يبدو منه هيك يفهم من أدلة من الأمر بالصلاة، أقيم الصلاة، هو يفهم بأنها هذا الأمر يدل على أمرين، على شيئين، يعني يدل على الأمر بشيئين، خلينا نعبر، يدل على الأمر بشيئين، يعني يدل على شيئين مو الأمر بشيئين، يدل على شيئين، يدل على الوجوب والمشروعية، يعني بي دلالة على وجوب الشيء لأنه يعني أمرا أقيم الصلاة، وفي نفس الوقت بي دلالة على المشروعية. دلالة شنو نوعها؟ التزامية، تضمنية، ما نشعر بها، بي دلالة على الوجوب وبي دلالة على المشروعية، كأنه ينحل إلى شيئين وجوب ومشروعية، وهذا الأمر يدل على كل منهما. حديث رفع القلم من يجي لا يرفع المشروعية، وإنما يرفع الشنو؟ الإلزام، يرفع الإلزام. يقول مقتضى الجمع بين الدليل المرفوع ودليل الرفع هو أن نحمل دليل الرفع على رفع الإلزام دون المشروعية، فتبقى تلك الأدلة دالة على المشروعية، والمفروض أنها مطلقة بلحاظ البالغ وغير البالغ. أو هذا الكلام اللي يذكره. الملاحظة اللي على هذا الكلام هو الملاحظة اللي ذكرها السيد الخالق قدس الله نفسه ذكرها غير أيضا، هو أنه ما عندنا شيء، يعني ما يدل عليه الأمر بالصلاة هو عبارة عن حكم واحد بسيط، ما هو منحل إلى حكمين، إلى شيئين، واحد مشروعية واحد شنو، واحد وجوب، هو عبارة عن حكم واحد بسيط مكتب تركيب في مدلول ماذا؟ في مدلول الأمر. وهذا إذا ارتفع بعد يرتفع لا يبقى شيء، إذا ارتفع هذا الشيء البسيط والحكم البسيط بحديث رفع القلم حينئذ يرتفع ولا يبقى شيء نستطيع أن نثبته في حق الصبي استنادا إلى هذه الأدلة. هذا الكلام مبني على أن يكون هذه الأدلة مفادها انحلالي، مفادها مركب من شيئين، وحديث رفع القلم يرفع أحدهما ويرفع الآخر. أما إذا قلنا أنه شيء واحد وبسيط وليس مركبان، إذا حديث رفع القلم يرفع هذا المفاد فيرفعه بتمامه، يرفعه ولا يبقى شيء، حينئذ يمكننا إثباته في حق الصبي، نسميه بالمشروعية أو الشنو أو الصحة. نعم، التمسك بإطلاق دليل المشروعية ممكن جدا في العبادات المستحبة، لأن العبادات المستحبة ما تجي شبهة أن حديث القلم يرفع فماذا يرفع، هل يرفع أحد الجزئين بناء عن الانحلالية لمن قبله، أو يرفع هذا الأمر البسيط الواحد؟ العبادات المستحبة ما يجري بها حديث رفع القلم، لأن حديث رفع القلم حديث امتناني، ولا امتنان في رفع هذا في رفع المستحب، امتنان في رفع الإلزام رفع الوجوب، لكن رفع الاستحباب ليس فيه امتنان. فلذا حديث رفع القلم أصلا لا يشمل المستحبات، كأنه حديث رفع القلم صار أجنبي عن المسألة. إذن ما عدنا إلا أطلاقات أدلة هذه العبادات المستحبة، أطلاقات أدلة العبادات المستحبة هي تشمل ماذا؟ تشمل الصبي كما تشمل شنو؟ غيرها. فهي تأمر بالاعتكاف أمرا استحبابيا، طبعا هذا الكلام أمرا استحبابيا، وهذا لا يختص بالباب بل يشمل حتى ماذا؟ الصبي. يعني ما كمان عن ثبوت الاستحباب المن للصبي المميز، إذا كمان عن شمول الوجوب للصبي المميز، لكن الاستحباب لا مانع من شموله، ما كم مشكلة في هذا. فيتمسك بإطلاق هذه الأدلة لإثبات شمولها للصبي، وبالتالي إثبات مشروعية بل استحباب هذه الأمور حتى في حق الصبي. واضح؟ زين. وأما بالنسبة إلى الواجبات الصلاة والصوم، شلون نقدر نثبت مشروعيتها في حق الصبي؟ المستحبات نقدر نتمسك بإطلاق الأدلة لإثبات مشروعيتها في حق الصبي، المستحبات وما كمان عن هذا. لكن الواجبات مثل الصلاة والصوم شلون نثبت مشروعيتها في حق الصبي؟ وهذه الطريقة اللي ذكرها في المستمسك بالنمو تام. فما هو الدليل؟ ذكروا بأن الدليل هو الأدلة الدالة على ماذا؟ على أنه مروا صبيانكم بالصلاة وبالصوم. إذا ما تخطر أكو صوم ولا ما بس بالصلاة أكيد أكو بالصيام، باعتبار ما ذكر في الكفاية من أن الأمر بالأمر بالشيء أمرا شنو؟ بذلك الشيء. الأمر بالأمر بالشيء هو أمر بذلك الشيء، فكأنه صدر الأمر من الشارع من المولى بالنسبة إلى الصبي في أن شنو؟ في أن يصلي. وأمر الأب ما هو إلا واسطة، ما هو إلا شنو؟ واسطة بين أمر الشارع وبين ماذا؟ وبين الصبي. فيثبت هذا الأمر الصادر من الشارع للصبي، وعليه ثبت مشروعية الصلاة وشنو الصوم في حقه. فيتمسك بهذه الأدلة وأمثال هذه الأدلة لإثبات مشروعيته. على كل حال الظاهر أنه لا إشكال في مشروعية، أو لا ينبغي الإشكال في مشروعية عبادات الصبي. زين. بعدها أيام مسألة كانت 27، مسألة اللي بعدها مسألة 28 تتعلق بالعبد، و 29 أيضا كذلك. مسألة 30، مسألة 30 يقول يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة ولحضور الجماعة ولتشييع الجنازة وإن لم يتعين عليه هذه الأمور، وكذا في سائر الضرورات العرفية والشرعية الواجبة والراحة إلى آخره. نأخر الكلام عن هذه من درس القادم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ رواية مذكورة في تنبيه الخواطر للشيخ ورام كتاب جميل هذا، لكن مع الأسف أن الروايات ما يذكر السند بها. ينقل عن بريد بن معاوية أو بريد بن معاوية قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام في فسطاطة بمنى، فنظر إلى زياد الأسود، مو واضح زياد الأسود منه، مجهول مو واضح، ظهر أنه من الشيعة من وسطاء الشيعة، فنظر إلى زياد الأسود منقلع الرجلين، منقلع الرجلين ظهر أنه رجلان مصابتان من كثرة المشي، جاء الحجي ماشيا انقلعت رجلاته. مش المقصود بالانقلاع سموه، بس التضررت على كل حال، منقلع الرجلين فرثى له يعني واساه وعطف عليه، رق له مثلا، وقال: ما لرجليك هكذا؟ قال: جئت على ذكر لي نضو، جمل بعد صغير وهزيل، وكنت أمشي عنه عامة الطريق، ما أعرف وأمشي عنه، فرثى له أيضا عزاء يعني رق له. فقال عند ذلك زياد، هو التلز زياد للإمام يقول الله، قال: إني ألم بالذنوب، فإذا ظننت أني قد هلكت ذكرت حبكم، فإذا ذكرته رجوت النجاة. هذا الأمل يجب أن أيضا نزرع في نفوسنا، أمل في قبال ماذا؟ في قبال الطرف الآخر، لا بد أن نزرع في نفوسنا أنه رحمة يعني عطف أهل البيت عليهم السلام، رحمة أهل البيت عليهم السلام إن شاء الله تشملنا في يوم، شفاعة أهل البيت إن شاء الله تشملنا يوم، وين ألممنا بماذا؟ بالذنوب، وين ألممنا بالذنوب. ذكرت حبكم فإذا ذكرته رجوت النجاة، وتجلى عني يعني ما كنت أشعر به. فقال أبو جعفر عليه السلام: وهل الدين إلا الحب؟ وهل الدين إلا الحب؟ قال الله تعالى: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال: يحبون من هاجر إليكم. ثم يقول له الإمام عليه السلام: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أني أحب المصلين ولا أصلي، وأحب الصوامين ولا أصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مع من أحببت ولك ما اكتسبت، لك ما اكتسبت. ثم قال: ما تبتغون وما تريدون؟ قال يعني الإمام عليه السلام، الإمام الباقر عليه السلام: ما تبتغون وما تريدون؟ أما إنها لو كانت فزعة من السماء، لو حدث حادث، لو كانت فزعة من السماء فزع كل قوم إلى مأمنهم، وفزعنا إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وفزعتم إلينا. فما تبتغون ما تريدون، عندما يكون هناك فزعة أنتم تفزعون إلينا، ونحن نفزع ماذا؟ إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونلوذ بهم، نلوذ بهم عليهم السلام، لأنهم لا نجاة لنا إلا بهم، إلا بشفاعتهم، وإلا نحن لا ليس عندنا عمل يستحق ماذا؟ أن نجازى عنه يوم القيامة بأدنى مراتب المجازات، ليس عندنا عمل بهذا الشكل. ليس لنا إلا شفاعة أهل البيت عليهم السلام، فليس لنا طريق إلا نلوذ بهم، نلوذ بحبهم عليهم السلام، ونتمسك بهم ونقتدي بهم، ونؤمن بما آمنوا به، ونتبع ما أمروا به، وننتهي عما نهوا عنه. هذا الحب بالتأكيد على أنه الدين هو الحب، باعتبار أن الحب يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الالتزام بما يريده المحبوب، يؤدي إلى هذه النتيجة. ولذا يكون هذا هو عبارة عن الدين، الدين في واقعه هو الحب. وعندما يحب الله سبحانه وتعالى أصحاب الدين وصاحب الدين سوف يكون ملزم بماذا؟ باتباعه. قد يخطئ، قد يرتكب بعض الأمور المخالفة، قد يزل عن الطريق، لكن بالنتيجة هو ملتزم بماذا؟ هو ملتزم بما يأمر به صاحب الدين المفروض أنه يحبه ويريده. وصلى الله عليه وسلم.